بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري في كتاب الصوم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصوم: وأما الجنس، أي جنس المأكول، فالأعلى من الخبز البر المنخول وفيه سعة، ثم الشعير المنخول وفيه رخصة، والبر الغير المنخول فهو توسط.
سبحان الله، يعني هذه إخواننا درجات في توسع الإنسان في الطعام. البر المنخول أعلى شيء، وأدنى الشعير، وبينهما البر القمح غير المنخول. يعني هذه إخواننا أشياء كانت في زمانهم ينظرون إلى قضية الإسراف وعدم الإسراف بناء على هذه المعايير.
ثم الشعير الغير المنخول وهو سنة،
وهو سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي به الشعير غير المنخول.
وعن ابن عباس أنه عليه السلام كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء،
صلى الله عليه وسلم،
وكان أكثر خبزهم الشعير،
وهو سيد الخلق وفخر الكائنات وحبيب رب العالمين. إذن هذا دليل على أن العطاء في الدنيا لا يدل على كرامة هذا الإنسان عند الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى قد اختار لحبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه الحياة التي اختارها الله له، واختارها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. فلما عرض عليه أن تكون جبال تهامة ذهبا، ماذا قال؟ لا، بل أكون عبدا، نبيا عبدا، أجوع فأصبر وأشبع فأشكر.
وكان أكثر خبزهم الشعير، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وفي الشمائل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شمائل الترمذي عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل عليه السلام النقي، يعني الحواري، فقال سهل: ما رأى عليه السلام النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل: هل كانت لكم مناخل على عهده عليه السلام؟ قال: ما كانت لنا مناخل.
سبحان الله، لاحظوا إخوانه ما كان فيه بزمانون، لكن هو ما استعمل المناخل، ربما في أقوام آخرين في بيئات أخرى كان موجود.
فقيل: كيف تصنعون بالشعير؟ قال: ننفخه فيطير ما طار ثم نعجنه. لا يقال المنخل بدعة، بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا نقول: ليس كل ما ابتدع منهيا عنه.
جميل، يعني هذه إخواننا قضية يتمسك بها البعض: كل ما لم يفعله رسول الله فهو بدعة، وبالتالي يدخلونه في الحديث، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقول إخواننا: قضية فهم النصوص قضية هامة، وقضية استعمال النصوص في غير موضعها أمر خطير جدا. يعني أن تستعمل النص على خلاف ما ورد، هذا نوع من التحريف المعنوي الذي نقع به ونحن لا نشعر. يعني أنت ما غيرت ألفاظ النص، لكن غيرت معنى النص. نعم.
بل المنهي عنه إبداع بدعة مضادة لسنة ثابتة،
وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثلاث شروط للبدعة المنهي عنها: أولا أن تكون محدثة، ثانيا أن تكون في الدين، ثالثا أن تكون مخالفة لقواعد وأصول هذا الدين. إذن ليس كل أمر نفعله فهو بدعة ضلالة. أن تكون أمرا محدثا، فإذا كان أمر مسنون منقول عن رسول الله تبارك عليه قطعا هذا ليس ببدعة. طيب إذا لم يكن في الدين أيضا ليس ببدعة. إذا متى تكون بدعة ضلالة؟ إذا كانت في الدين. طيب وإذا كانت في الدين لكنها تتفق مع قواعد الدين، هذه أيضا ليست ببدعة. لذلك إخواننا استعمال الآن هذه الوسائل الحديثة هذا لا إشكال فيه، هذا أمر مباح، هذا أمر جائز لا إشكال فيه. لذلك إخواننا بعض الناس يسمع مثلا أنه والله المنخل ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إذن هذا بدعة. إنه طيب هذا المنخل بدعة، وما عندك الآن من وسائل وتقنيات في بيتك هي كلها مو بدعة، كلها هي كلها لم تكن عند رسول الله تبارك عليه، بس المنخل لأنه ورد في الحديث يعني ذكر فقط هذا هو نتكلم عنه. نحن نقول استعمال هذه الوسائل الدنيوية مما يرجع إلى مصالحنا في الحياة لا إشكال في ذلك أبدا. لكن طب لو إنسان يعني أراد أن يعرض عن هذه الوسائل وحب يخلي حياته بسيطة بعيدة عن هذه الأشياء، ولا فعلا مو ببلادنا، ببلاد إخواننا الغربي اللي عندهم التقنيات وعندهم كل هذه الوسائل، هناك أناس في بعض القرى فضلوا أن يبقوا على حياتهم القديمة، ماذا نقول لهم؟ ما في إشكال. ليه؟ لأن إخواننا هذه التقنيات التي نستعملها اليوم وإن كانت مباحة لكن حقيقة يعني تحصيلها والتعامل معها كلفنا أشياء كثيرة، كلفنا مالا وجهدا وإضاعة أوقات وطاقات وما شابه ذلك مما نشعر به نحن اليوم. يعني اليوم إخوان الأكرم على مستوى الجوال أسرة واحدة يمكن عندها بالشهر مبلغ كبير يدفعه الأب والأم والأولاد ليغطوا نفقات هذه الأجهزة. هذا غير بقى التحديثات بشكل مستمر والتغيير بشكل مستمر، يعني صار في عنا مصروف إخوانا مستهلك في الأسرة فقط لهذه الوسائل. طيب بعض الناس أنا شو بدي بهالشركة إلا أنا هي، نقول لا حرج عليك. نحن الآن لا نريد أن نقول هذا أمر بدعة ضلالة، ولا بدنا نقول هذا أمر واجب، نقول هذا أمر مباح، فمن شاء أخذه وتوسع به ومن شاء أن يعرض فلا إشكال على هذا ولا على ذاك.
بل المنهي عنه إبداع بدعة مضادة لسنة ثابتة، فقد تكون بدعة حسنة وقد تكون واجبة.
يعني البدعة إخواننا الشيء المحدث، الشيء المحدث ما يسمى بدعة في اللغة قد يكون في الشرع أمرا مستحسنا، ألا مثلا كتابة المصاحف وجمع المصاحف ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فعل في عهد أبي بكر. طيب أيضا نسخ المصاحف كما فعل عثمان أيضا هذا أمر ما كان على عهد رسول الله لكنه بدعة حسنة. طيب ثم بعد ذلك نقط المصاحف وتشكيل المصاحف حتى لا نخطئ وكذا أيضا هذا أمر ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأليف الكتب وجمع الأحاديث كل هذا الأمر ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وضع المآذن ووضع كذا هذا كله ما كان على عهد رسول الله لكنه أمر أيها الإخوة من البدع الحسنة التي لا إشكال فيها.
وقد تكون مباحة ومنها المنخل، فإن المقصود منه تطيب الطعام وذلك مباح ما لم ينتهي إلى التنعم المفرط. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أي المستلذات للخلق. ومن الإدام أي والأعلى من الإدام اللحم. وقد ورد سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم، رواه ابن ماجة وابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء مرفوعا وسنده ضعيف لكن له شواهد، منها عن علي رفعه بلفظ سيد طعام الدنيا اللحم ثم الأرز، أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي، وعن صهيب بلفظ سيد الطعام في الدنيا والآخرة اللحم ثم الأرز، أخرجه الديلمي من جهة الحاكم، وعن بريدة أيضا مرفوعا سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء، وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية، رواه الطبراني وكذا أبو نعيم لكن بلفظ آخر. ومما يقويه حديث فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام،
ما شاء الله،
أخرجه الترمذي وغيره.
شيء جميل إخواننا أنه حتى القضايا الذوقية التي نختلف فيها بالأذواق أن يكون لها مرجعية دينية من خلال معايير شرعية، فنحن إخواننا عقولنا وقلوبنا مشاعرنا أعمالنا كلها لها ضوابط شرعية، وكذلك أذواقنا في تعاملنا في أمور الدنيا.
وفي شمائل أنه عليه السلام أكل الدجاج ولحم حبارا وجنبا مشوية، وكان يحب الذراع ويقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. وفي الإحياء عن علي كرم الله وجهه من ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه، ومن داوم عليه 40 يوما قسى قلبه.
يعني يختار الإنسان أن يأكله أحيانا يتركه أحيانا، أسأل الله أن يفرج عن الأمة فرجا قريبا.
والحلواء ثم الدهن، والحلواء من التمر وغيره. فعن عائشة رضي الله عنها كان عليه السلام يحب الحلواء والعسل، رواه أصحاب الكتب الستة. وكان يعجبه الحلو البارد كما في الشمائل. وأما حديث المؤمن حلوى والكافر خمرا فقال ابن حجر العسقلاني باطل لا أصل له. وكان يحب الدباء كما في الشمائل وغيره عن أنس. وكان يحب القثاء كما رواه الطبراني عن الربيع بنت معوذ. ثم الدهن.
ولاحظوا يا أخواننا عندما تكون الأمة تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتطلع على شمائله وعلى سننه وعلى آثاره، كم تجد في هذه الأمة من اتفاق في قضاياها التفصيلية. أي نحن بفضل الله أخواننا أصولنا متفقون عليها، ربنا واحد، قبلتنا واحدة، كتابنا واحد، نبينا واحد، أصولنا الشرعية واحدة، وكذا مسائل الفقه، مسائل أساسيات الأخلاق. لكن بهذه الطريقة أخواننا حتى في التفاصيل يحصل لنا كثير من الاتفاق والتوافق فيما بيننا. يعني الآن عندما تذهب من قوم إلى قوم، من بلد إلى بلد، تجد أن الأصول واحدة، لكن التفاصيل، العادات وما شابه ذلك، قد نختلف في نوع اللباس ونوع الطعام والشراب وكذا. لكن عندما نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يحصل لنا كثير من نقاط الاتفاق حتى في تفاصيل العادات، حتى في تفاصيل العادات. يعني الآن أينما ذهبنا سنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف أكل، كيف شرب، ماذا لبس، ماذا كان يحب. هذا الأمر ليس بواجب، لكن الأمة تتجه إليه من دواعي المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام.
ثم الدهن، وفي معناه السمن. فقد ورد كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة وفي لفظ فإنه مبارك، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن عمر.
ولسوء الحظ يا أخواننا اليوم أولادنا يعني أصبحت لهم ثقافة مستوردة عبر وسائل التواصل، فالآن أبنائنا وبناتنا لهم عادات في الأكل، في اللبس، في الشراب، في المشتهيات، وغابت عنهم ما السنن المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك سبحان الله الأسرة المسلمة أخواننا ينبغي أن تحيي هذه الآثار في البيت. يعني هذا طعام كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شراب كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لباس كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني حتى تعيش الأسرة في تفاصيل حياتها مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصححه الحاكم على شرطهما. ثم الملح.
سبحان الله أحيانا نكون بالحج بعض الناس تعرض عليه زمزم يقول لك ما بحبها، عجيب ليه؟ هو الآن يعني ربما ذاق منها فشربها على أنها ماء مثل المياه، هو متعود على ماء الفيجي، متعود على هنا الماء كذا، هناك وجد ماء تركيبه مختلف عن ما هنا، فلذا قال لك أنا ما أحبه. أما لو أن هذا الإنسان شربه تدينا وشربه اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام لتغيرت نظرته لهذا الماء، وعندما نعطيه بركة هذا الماء وفوائد هذا الماء وثمرات هذا الماء وما جعل الله فيه من خير في شربه وفي ما وفي الدعاء عنده غير ذلك، لتغيرت علاقتنا بهذا الماء، وهكذا بقية الأشياء. سبحان الله، الدباء أيها الإخوة اللي هو اليقطين أيضا كمان نفس الشيء. هلا ربما أولادنا لو طبخنا هالطبخة هاي ما يأكلوها، ما منحبها، ليه؟ متعودين طعام جديد. لكن نحن أيها الإخوة في الأسرة المسلمة ينبغي أن نطيب لهم ذلك، وأن نذكر لهم فضله، وأن نذكر لهم أيضا أنه منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا الآن ما بقول لأولادي كلوا يقطين، والله هذا سنة، وأنا أصلا مو مربي أولادي على هذه المعاني. أنت عم تقول لهم سنة وأن هذا كان يحبه رسول الله، لكن ما لك مؤسس سابقا لهذا الأمر. بينما الأسرة المسلمة تؤسس في الأولاد محبة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومكانة رسول الله في العقول والقلوب وفي النفوس. لذلك بمجرد ما نقول لأولادنا هذا سنة يتبادرون إليه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام.
ثم الملح. فعن أنس مرفوعا: سيد إدامكم الملح، رواه ابن ماجة وأبو يعلى والطبراني. والخل. فعن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قال: نعم الإدام الخل، رواه الترمذي ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل وهو يقول: نعم الإدام الخل.
وانظروا أخواننا إلى هذا الأدب في تعظيم نعمة الله تبارك وتعالى مهما كانت. سبحان الله أحيانا اليوم يعني أنه نضع طعام في البيت ويكون طعاما جيدا لكن نوع واحد، هذا هو الفطور، هذا هو الغداء. يعني دائما البعض من أبنائنا وربما نسائنا ونحن أحيانا أستغفر الله وأتوب إليه، يعني قد نستصغر نعمة الله عز وجل، وذلك لأننا اعتدنا الكثرة. لو أننا أولا عودنا نسائنا وأولادنا أنه أحيانا نأكل طعاما بسيطا، وأحيانا ربما نؤثر أسرة مسلمة فقيرة بطعامنا. وشيء جميل يا أخواننا أننا نطلع نسائنا وأولادنا على بعض حالات الأسر، لكن مو من باب الاطلاع والله إخواننا وكذا، يعني والله يا حرام ما عندهم شيء يأكلون بس هيك، لا، لازم يكون إخواننا أولا لنا موقف في تقديم ما عندنا أحيانا. شيء ثاني، ينبغي علينا أن نذكر لأولادنا على موائد الطعام هذا الطعام، هذه النعم الكثيرة التي اعتدناها وقل شكرنا عليها.
وعن أم سعد مرفوعا: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل.
آمين.
وفي رواية: فإنه كان إدام الأنبياء من قبلي. وفي حديث: لم يفقر بيت فيه خل، رواهن ابن ماجه. وأما حديث خير خلكم خل خمركم فرواه البيهقي في المعرفة عن جابر مرفوعا، وقال إنه ليس بالقوي. والمحمود الوسط في الطرفان، أي الأعلى والأدنى.
الوسط،
والمحمود الوسط
فالطرفان،
فالطرفان أي الأعلى والأدنى شاغلان عن العبادة للمتجرد الزاهد، وأما العارف فكل حلال له طيب. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فورد: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، أي لم يبذروا، ولم يقتروا، أي لم يبخلوا، وكان بين ذلك قواما. ولا شك أن قوام كل قوم بحسب ما يقوم عنده. خير الأمور أوساطها، رواه البيهقي عن عمرو بن الحارث بلاغا، ولعله مأخوذ من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله: كنتم خير أمة. والأولى ألا يواظب عليه، أي على الإدام في جميع الليالي والأيام، ويترك المشتهى، أي وأن يترك ما تشتهيه النفس، قطعا للأنس بالدنيا وطمعا لمجلس القدس في العقبة.
ما شاء الله.
وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وورد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فإن عيشها عيشة راضية فاخرة.
وطبعا إخوان، نحن الآن على مجيء رمضان، الناس يستكثرون من الطعام، ونحن إخواننا الآباء يعني في البيت ينبغي أن نلاحظ أشياء. أولا، أننا عندما ننفق في البيت ينبغي علينا أن ننوي أننا نفرح أولادنا الصغار الصائمين، مو عبارة عن إنفاق عادي بلا نية، مشان كنا أجر ثواب عند الله عز وجل. أما إذا كان إخواننا توسعنا في الطعام وفي الشراب من غير نية، أقل ما يكون أنه هذا إنفاق ما في أجر. أما إذا إنسان نوى أنه والله دور صميم، البيت عندي الزوجة والأولاد، أنا وسعت عليهم حتى ينسروا ويتشجعوا على الصوم، وهذا الأمر يكون لي أجر في الإنفاق، هذا شيء. الشيء الثاني يا إخواننا، نحن في هذه الأيام حقيقة نريد أن يعني أن نسر نساءنا وأولادنا، لكن لا ننسى أيضا ما في البلد من ضيق وشدة، وهناك فقراء وهناك مساكين يحتاجون إلى كل هذه الأشياء. فهذه المائدة التي ربما يزهد فيها أبناؤنا ربما يشتهيها كثير من الأسر في بيوتهم، وهذا معنى ينبغي أن نذكره لنسائنا وأولادنا على موائد الإفطار، وأن نطالب أنفسنا بتعظيم النعمة وبمعرفة المنعم وبشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم.
وورد، أي في توبيخ الكفار: أذهبتم طيباتكم، أي مستلذاتكم في حياتكم الدنيا، والظاهر أنها محمولة على المحرمة، إذ لا تبعة في المباحات، أو مختصة بالكفار، لكن قد يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيتناول الفجار حيث صرفوا نعم الله سبحانه في المعصية دون الأبرار، فإنهم استعانوا بنعمه على الطاعة. وورد شرار أمتي الذين غذوا بصيغة المجهول من الغذاء بالمعجمتين أي تربوا.
غين والذال على النقطة يعني.
غذوا بالنعيم من غير فرق بين الحلال والحرام، ونبتت عليه أجسامهم، وكل جسد نبت من أكل الحرام فالنار أولى به كما في رواية. وإنما همتهم أنواع الطعام واللباس، أي من غير تفرقة بين الجواز وعدمه، فإن محط نظرهم ما يرون من فعل عامة الناس. والحديث رواه ابن عدي في الكامل، ومن طريقة البيهقي في شعب الإيمان من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وروي من حديث فاطمة بنت الحسين مرسلا. قال دارقطني في العلل هو أشبه بالصواب، ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث عائشة بإسناد لا بأس به. ولا يجمع بين الشهوتين، أي المشتهاتين كاللحم والفاكهة أو الفاكهتين، قضاء أي أداء لشهوة النفس ومرادها، فيجوز أن يجمع بنية إدراك خاطر المضيف وغيره. وقد ثبت في الشمائل أنه أكل اللحم مرتين وجمع بين اللحم والرطب وبين البطيخ والرطب، وفي رواية بين الخزير والرطب، وفي أخرى بين القثاء والرطب، وقال برد هذا بحر هذا. ولا بين الشبع والنوم فهما غفلتان، وفي كثرتهما حسرتان وخسارتان. فورد أذيبوا طعامكم، أي اهضموه، بالصلاة والذكر، وأعلاه التلاوة، ولا تناموا عليه، أي على الشبع من غير طاعة ربكم فتقسو قلوبكم. رواه أبو نعيم وغيره عن أنس. ويكتفي بالتمر تحرزا عن التفكه، أي التنعم، فعن النعمان بن بشير رأيته صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.
مع الدقل هو التمر الرديء.
رواه الترمذي في شمائله. وقيل معنى الاكتفاء بالتمر عن التفكه أنه يأكل التمر بدلا من الخبز، وكذا يكتفي بكل فاكهة اشتهت نفسه من الطعام فيأكلها بدلا عنه ليكون قوتا ولا يكون تفكها، لأن التفكه إنما يكون إذا شبع من الطعام ثم أكل الفاكهة، أما إذا اكتفى بالفاكهة بدلا عن الطعام فلا يكون ذلك تفكها، بل يكون قوتا يقتضي قوة ويناسبه ما حكي عن بعضهم أنه نظر إلى رجل يأكل خبزا وتمرا فقال له ابتدئ بالتمر، فإن قامت به كفايتك وإلا أخذت من الخبز بقدر حاجتك. ويؤلم النفس.
سبحان الله يا أخواني، والله المسائل هي نحن الآن نطلع عليها، وربما يعني كثير منا بعيد عن معرفة هذه التفاصيل، لكن شيء جميل أيها الإخوة أن نتعرف على هذه الموازين النبوية المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحاول قدر استطاعتنا أن نلتزم في بيوتنا بهذه الآداب وهذه الترتيبات حتى نحقق الخير لأنفسنا في هذه الدنيا، وحتى نجنب أنفسنا كثيرا من موارد الشر. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.